اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة عشر، هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد تمكنه من العين أم لا؟ كما إذا وجد الضامن الشاة الضائعة أو المسروقة، فهل بمجرد وجدانه لهذه الشاة يعود البدل وهي قيمة الشاة إلى ملكه أم لا؟ أفاد المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال برجوع البدل لملك الضامن بمجرد تمكنه من إرجاع العين ولو قبل إرجاعه لها، فيملك القيمة ولو قبل إرجاع الشاة لصاحبها، بحيث يلزمه ضمان هذه العين وهي الشاة ضمانا جديدا، وليس بنفس الضمان السابق بالبدل، فلو تلفت العين لزمه البدل، المثل إن كانت مثلية، القيمة إن كانت قيمية، سواء قيمة يوم التلف أو يوم الضمان أو أعلى القيام، على الخلاف في ذلك. هذا هو الاحتمال الأول، والدليل عليه هو بأن مقتضى أدلة الضمان والغرامة كالإجماع والروايات السابقة كمعتبرة محمد بن مسلم هو ملكية الضامن للبدل يعني الغرامة بمجرد تمكنه من إرجاع العين، وذلك لأن البدل إنما كان عليكم السلام ورحمة الله وذلك لأن البدل إنما كان بإزاء وذلك لأن البدل إنما كان بإزاء هذا التمكن الفائت والقدرة على العين التي فاتت على المالك فإذا تمكن الضامن من إرجاع العين ورجعت القدرة على العين لم يكن هناك موجب لملكية المالك للبدل بل يرجع البدل لملك الغارم الاحتمال الثاني أن يقال بأن البدل يبقى على ملك المضمون له ولا يخرج لملك الضامن بمجرد تمكنه من إرجاع العين وبالتالي فلا يلزم على الغارم ضمان جديد بحيث لو تلفت العين وهي الشاة تحت يده لم يلزمه الضمان الجديد بل تضمن بنفس البدل الذي قد دفعه سابقا والدليل على هذا الاحتمال هو الاستصحاب أي استصحاب بقاء العين مضمونة بالغرامة المدفوعة سابقا حيث عندنا يقين بأن هذه الشاة الضائعة أو المسروقة كانت مضمونة بالقيمة التي قد دفعها الضامن بحيث لو تلفت الشاة كانت القيمة المدفوعة هي بدلها وضمانها فإذا شككنا في ارتفاع هذا الضمان بسبب تمكن الضامن من إرجاع العين لأنه وجدها استصحبنا ذاك اليقين السابق وأن ضمان هذه الشاة يكون بنفس البدل المدفوع وليس بضمان جديد إن قل إن لازم ذلك هو الجمع بين العوض والمعوض بمعنى أن المضمون له يكون مالكا للقيمة وهي البدل ومالكا للعين وهي الشاة وهذا لا يمكن القول به فلذلك لا بد أن نقول بأنه بمجرد تمكن الضامن من إرجاع العين تعود القيمة لملك الضامن. هذا كله إن قلت بأنه لا يلزم الجامع بين العوض والمعوض لما ذكرناه سابقا من أن البدال إنما هو بإزاء السلطنة التي قد فاتت على المضمون له، ومجرد تمكن الضامن من إرجاع العين لا يوجب رجوع السلطنة. لا يوجب رجوع وعود السلطنة الفائتة. نعم، التمكن من العين يوجب قدرة الغاصب والضامن على إرجاع العين وإعادتها، لكنه لا يوجب رجوع السلطنة الفائتة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الرابعة عشر، واتضح لدينا بأن فيها احتمالين. الاحتمال الأول أنه يرجع البدل لملك الضامن مباشرة، واستدللنا بمقتضى الإجماع وأدلة الغرامات. الاحتمال الثاني وهو بقاء العين البدل على ملك المضمون له، ومجرد القدرة لا يوجب رجوع البدل لملك الضامن والغارم، وذلك للاستصحاب، وهذا ما تبناه المصنف. نعم. هذا نفس الذي ذكرناه سابقا. يعني إذا تقولون أن القضية المتيقنة والمشكوكة مختلفة بنظر العور فبها ونعمة، وإلا إذا قلنا بالاتحاد، وهي أن القضية المتيقنة ضمان هذه العين الضائعة الشاء بهذا البدل القيمة المدفوعة، ولو كان هذا في فرض عدم التمكن، والآن المشكوكة أن هل الضمان باقي في فرض التمكن لكن مع عدم إرجاع العين؟ القضية واحدة. ما بعد مو معلوم، قد تتلف وقد لا تتلف، فنذكر على الفرضين. الفرض إنه ما تلفت الآن. نعم، لا زالت تحت يده، لكن ما دفع الشال ولم يرجعها بعده. فهل بمجرد تمكنه من دفع الشاء يكون ذلك موجبا لكون القيمة رجعت إليه أم لا؟ المصنف يقول لم تختلف التمكن وعدم التمكن في حد ذاته لا يوجب اختلاف القضية المتيقنة عن المشكوكة. ذكرنا أن أدلة الضمان من الإجماع ومعتبرات محمد بن مسلم والصفار السابقة وغير هذه تدل على أن المضمون له إنما يملك البدال في فرض تعذر إرجاع العين كونها ضائعة، كونها مسروقة، كونها هكذا. أما إذا كان قادرا على التمكن فلا شمول لها، لا إطلاق لها لذلك.
الاحتمال ما يكفي في موضوع مثل ذلك، وانه قد يكون للتمكن من الخليل.
ولذلك قال الأهل الاحتمال الأول، هذا ذكرنا احتمالين، نحن لسنا يعني سادين الباب، قلنا بأنه يوجد احتمالات. احتمال الأول أن الظاهر من الأدلة هو هكذا، اختصاص ملكية المضمون له للعين في فرض التمك في فرض عدم التمكن من البدن. إن شككنا هذا الاحتمال الثاني، إذا قلنا لا ما الأدلة لا تدل، أجرينا الاستصحاب. قال وهل الغرامة المدفوعة تعود ملكا إلى الغارم، يعني القيمة التي دفعها ترجع إلى ملكه بمجرد طرو التمكن، يعني تمكن من إرجاع الشاة، فيضمن العين من يوم التمكن. هذا الاحتمال الأول، فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا، خلاص يجب عليه الضمان الجديد للعين. اي نعم، لأنه رجعت القيمة إلى ملكه، والعين ما بعد يرجعها لصاحبها فيضمنها، يعني لو تلفت، لو تلفت يضمنها من يوم ضمان الجديد بمثله، إذا تلفت يضمنها بالمثل إن كانت مثلية، أو قيمة إن كانت قيمية. متى يضمنها بالقيمة؟ على الخلاف، يوم حدوث الضمان هذا قول، أو يوم التلف هذا قول، أو أعلى القيم هذا قول، وهذا أشرنا لها هذه الأقوال فيما سبق. الاحتمال الثاني، أو أنها باقية، يعني الغرامة على ملك مالك العين، يعني على ملك المضمون له حتى يرجع إليه شاته، وكون العين مضمونة، يعني الشاء مضمونة بها بالغرامة لا بشيء آخر في ذمة الغاصب. فلو تلفت العين، الشاء يعني ما أرجعها حتى تلفت، استقر ملك المالك على الغرامة المدفوعة سابقا، خلاص، فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده، يعني بوجوب رد الشاه فقط، أما ضمان جديد لا يحصل، وأما الضمان وعهد جديدة فلا. هذان الاحتمالان ولهما وجهان ودليلان. ذكرنا دليل الاحتمال الأول، أن يقال أن هذا هو المستظهر من النصوص، أن ملكية المضمون له للبدن خاص بفرض عدم تمكن الضامن من إرجاع العين، لو كانت مسروقة، لو كانت ضائعة، لو كانت غارقة في البحر، أما إذا تمكن فلا شمول للروايات لذلك. ولم يشر المصنف للدليل على الاحتمال الأول، لكن هو هذا. أما الاحتمال الثاني الذي هو تبناه، مبناه الاستصحاب، أظهرهما الثاني. لماذا؟ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة وعدم طرو ما يزيل ملكيته، يعني ملكية المضمون له عن الغرامة، أو يحدث ضمانا جديدا. هذا إن قلت قلت الذي أشرنا إليه، ومجرد عود التمكن، مجرد أن الضامن تمكن من إرجاع الشاه لا يوجب عود سلطنة المالك، بقي السلطنة لم ترجع إليه، وما دامت السلطنة لم ترجع إليه، السلطنة على الشاه يعني لم ترجع للمالك، إذن لا يوجب لرجوع الغرامة لملكية الضامن، لا يوجب عودة سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء ملكية المالك للشاة وملكية المالك للقيمة الجمع بين العوض والمعوض، لأنه على كل حال القيمة عوض عن السلطنة الفائتة، والسلطنة لم ترجع إليه بعده. نعم، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إرجاع السلطنة الفائتة، على إعادة السلطنة الفائتة، إذا أرجع الشاء فأرجع السلطنة بالتالي لصاحبها، على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة عنها بالغرامة، لأنه مقابل هذه السلطنة الفائتة دفعت الغرامة، فيقدر يرجع السلطنة، إذا أرجع السلطنة بإرجاعه للشاء رجعت الغرامة إليه، ووجوبها عليه، هذا غاية ما في الباب، قدرة الغاصب على إعادة السلطنة ووجوبها، يعني وجوب إعادة السلطنة عليه، لأنه بعد ما دام متمكن من إرجاع سلطنة المالك على شاته فيجب عليه إرجاعها. النقطة الخامسة عشر، هل يجوز للغارم المطالبة بالغرامة أم لا؟ فهل يجوز للضامن بمجرد تمكنه من الشاط مطالبة المضمون له بدفع القيمة أم لا يجوز له ذلك؟ أفاد المصنف صورتين في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يرجع الضامن الشاة على صاحبها، وحكم هذه الصورة أنه لا إشكال ولا ريب في أن للضامن مطالبة المضمون له بإرجاع القيمة، لأنه أرجع إليه شاته. فإذا أرجع الشاة عادت الغرامة والقيمة لملك الضامن، فيشمله عموم الناس مسلطون على أموالهم، فله السلطنة على القيمة وعلى المطالبة بإرجاع هذه القيمة إليه. إن قلت بأن هذه القيمة المدفوعة في مقابل السلطنة التي فاتت على المضمون له قبل تمكن الضامن من العين، ومع كوني هذه القيمة في مقابل السلطنة التي فاتت آنذاك، فليس للضامن المطالبة بإرجاع هذه القيمة لأنها كانت في مقابل السلطنة الفائتة، والسلطنة الفائتة لا تعود، وبما أن هذه السلطنة الفائتة لا تعود فالقيمة أيضا لا تعود لصاحبها وهو الضامن. هذا إن قلت بأن القيمة ليست في مقابل السلطنة الفائتة في تلك الحقبة الزمنية كي يقال أنها لا تعود، إنما القيمة في مقابل أصل السلطنة، كلي السلطنة، طبيعي السلطنة، لا حصة خاصة ليست قابلة للعود، وطبيعي السلطنة قابل للعود. فإذا أرجع الضامن الشاة فقد أرجع السلطنة لصاحبها، فيستحق بالتالي إرجاع البدل الذي دفعه وهو القيمة، بحيث لو تلفت القيمة تحت يد المضمون له يلزمه بعد ذلك ضمان هذه القيمة، أو لو تصرف فيها تصرفا ناقلا ببيع أو هبة يلزمه ضمان بدلها، ضمان بدلها، فيرجع البدل لو ضامن. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يرجع الضامن العين يعني الشاه لصاحبها، وحكم هذه الصورة أنه ليس للضامن الحق بمطالبة المضمون له بإرجاع القيمة ما دام لم يرجع إليه الشاة، والسر في ذلك هو بأن القيمة كانت في مقابل السلطنة، والسلطنة لم تعد لصاحبها بعد، فما دامت السلطنة لم تعد لعدم دفع الشاة، إذن فلا حق للضامن في المطالبة بالعين، المطالبة بالبدل وهو القيمة التي دفعها. ومجرد القدرة، يعني مجرد قدرة الضامن على إرجاع الشاة لا يوجب ثبوت الحق له بمطالبة المضمون له بإعادة القيمة ما لم يرجع إليه سلطنته الفائتة بإرجاع عينك شاء. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح أن فيها صورتين. ففي الصورة الأولى يثبت الحق للضامن بمطالبة المضمون له بإرجاع القيمة لأنه أرجع إليه الشاة. الصورة الثانية ليس للضامن مطالبة المضمون له بإرجاع القيمة لأنه لم يرجع إليه شاته. طبق العبارة، قال وحينئذ، هذا الصورة الأولى، فإن دفع يعني الضامن العين يعني الشاة فلا إشكال في زوال ملكية المضمون له، المالك يعني للغرامة، زالت ملكيته لأنه أرجعت إليه شاته، فزالت ملكيته للبدل، فيلزمه إرجاع المال لصاحبه ويكون الضامن مسلط على القيمة التي دفعها. هذا إن قلت قلت. طبعا المصنف ما أشار لدليل السلطنة لكن بينا مفروغ عنه. إن قلت أن المدفوع يعني القيمة كان بدلا عن سلطنة خاصة، عن القدر الفائت فقط من السلطنة في زمان التعذر، فلا يعود، هذه السلطنة الفائتة لا تقبل العود، خلاص هذه السلطنة فاتت لمدة شهر بعد لا يمكن إعادتها، إنما العائد سلطنة جديدة فلا يعود بالتالي القيمة لعدم عود مبدلة، القيمة لا ترجع للضامن لعدم رجوع السلطنة الفائتة لعدم عود مبدلة. هذا إن قلت قلت ضعيف في الغاية، بل كان يعني المدفوع بدلا عن أصل السلطنة، كلي طبيعي السلطنة، بدلا عن أصل السلطنة يرتفع يعني هذا يعني ملكية المدفوع بعودها بعود السلطنة، فبالتالي فيجب دفعه يعني إرجاع هذه القيمة أو دفع بدله مع تلف، لو تلفت القيمة تحت يد المضمون لا يدفع البدل، يعوض بعد الضامن، أو دفع بدله مع تلفه أو مع خروجه، لو تصرف في القيمة تصرف ناقل لازم أو جائز، لازم كالبيع جائز كالهبة، أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل حتى جائز، لكن لا يجب على المضمون له رد النماءات، النماءات المنفصلة ما يجب ما يجب عليه إرجاعها للضامن، كما لو تاجر بهذه القيمة التي أخذها واستربح منها، فهذه الألف التي دفعت إليه ولدت 3000 بسبب التجارة والتكسب، فلا يلزمه رد النماء لأن المتصلة يجب عليه يرجعها بعد. إذا كان مثلا أرجع مثلا فرضان شاة وسمنة الشاة بعد ما يرجع هذه الشاة
نعم
يعني تخصيصه بالمنفصل لعله لوضوحه، ان المنفصلة لا يجب ارجاعها بالاتفاق، المتصلة قابل للمجيء يعني للنقاش فيها، يمكن ان يقال هو اخذ مثلا. اذا انما المنفصل ايضا انما المتصل يجب عليه يرجعه، لكن هل يلزم على الضامن ان يدفع له عوض عن هذه الزيادة او لا؟ هذا شيء اخر، نحن الان كلامنا بصدد وجوب الرأي. المنفصل لا يجب عليه ارجاعه، المتصل يجب عليه ارجاعه، لكن هل يلزم على ذاك ضمان هذه الزيادة او لا؟ هذا شيء اخر لم يتعرض له المصنف. الصورة الثانية، ولو لم يدفعها، يعني الضامن لم يدفع الشاه، لم يكن له يعني للضامن مطالبة المضمون له دفع الغرامة أولا، إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم، ما رجعت السلطنة للمضمون له، فلا تعود الغرامة لملك الضامن لأنها في مقابل السلطنة، والسلطنة لم ترجع فلا ترجع له الغرامة، فإن الغرامة عوض السلطنة لا عوض القدرة، مجرد القدرة ما يكفي، لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك. فتأمل، قيل في وجه التأمل كما قال الشهيدي المرزى الشهيدي في حاشيته جزء 2 صفحة 396، ما حاصله، لعل أمره بالتأمل راجع إلى كفاية القدرة، وأن مجرد قدرة الغاصب على إرجاع العين يكفي لثبوت حق المطاع لبى بالقيمة المدفوعة، ولو لم يرجع الشاه بعد ما دام له قدرة على إرجاعها هذا كافي في مطالبة في ثبوت حق المطالبة له، فيطالب بالقيمة، فإذا دفعت له القيمة دفع الشاكر. النقطة 16، هل للمالك يعني المضمون له مطالبة الضامن بماله قبل دفعه للقيمة أو ليس له مطالبة الضامن بإرجاع الشاة قبل دفعه للقيمة؟ أفاد المصنف بأن الصحيح هو ثبوت حق المطالبة، وأن للمضمون له أن يطالب بالشاء ولو قبل إرجاعه للقيمة، وذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم والشاة لم تخرج عن ملكية المضمون له، فمقتضى السلطنة أن له المطالبة بإرجاع الشاة ولو لم يدفع القيمة بعد. إن قلت قل إذا لم يدفع القيمة فليس له المطالبة، قلت بأن إن قلت عفوا إذا لم يدفع القيمة فليس له المطالبة بإرجاع عين المال، لأن بأخذه للقيمة يسقط حق المطالبة. قلت بأن القيمة في مقابل الفرض طن الفائتة، وليست القيمة في مقابل حق المطالبة، وليست القيمة في مقابل حق المطالبة، حتى إذا أخذ القيمة سقط حق المطالبة، وإنما القيمة في مقابل السلطنة فقط. فبالتالي يكون له حق المطالبة وإن كانت القيمة تحت يده وعنده. خصوصاً وأن العين لا تزال باقية على ملكيته، فما دامت العين باقية على ملكيته يثبت له حق المطالبة ولو قبل دفع القيمة، بخلاف الغرامة فلا يثبت للضامن المطالبة بها لأنها لا تعود إلى ملكه قبل دفع العين. والشاهد على صحة ما قلناه وأن العين لا تزال باقية على ملكية المضمون له هو أن مجرد دقق، لأن هذه العبارة والفقرة وقعت محل خلاف عريض بين الشراح، واحتمل المحقق الأصفهاني فيها احتمالين. والشاهد على صحة ما قلناه هو أن مجرد دفع الغرامة لا يوجد خروج العين عن ملكية المضمون له حتى تكون من المباحات، ويحق لأي أحد أن يتملكها، بل هي باقية على ملك المضمون له وليست من المباحات، وبما أنها بقي على ملكه إذن فله حق المطالبة. طبق العبارة مولاي. نعم للمالك مطالبة عين ماله لأنه ما خرج عن ملكه، لعموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا إن قلت إن قلت ما دام أخذ القيمة ليس له حق المطالبة، قلت القيمة في مقابل السلطنة وليست في مقابل المطالبة، وليس ما عنده من المال يعني القيمة عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة، بل ما أخذه من القيمة في مقابل الانتفاعات لا في مقابل المطالبة، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك. ولذا هذا الشاهد الذي ذكرناه نعم لا عن سلطنة المطالبة. ولذا هذا الذي قلنا الشاهد، هذا هو الشاهد الذي وقع محل كلام عريض بين الشراح، وخذ هذا الشرح فهو شرح الشهيدي وهو أفضل الشروح التي وجدته للعبارة. ولذا يعني الشاهد على صحة ما قلنا أنه ما يزال على الملك فله حق المطالبة، لا يباح لغيره، يعني الشاة لا تباح لغير المالك سواء الغاصب أو غير الغاصب، فلا تكون من المباحات بمجرد بذل الغاصب للغرامة. ولذا لا يباح لغيره يعني لغير المالك بمجرد بذل الغاصب يعني الضامن الغرامة، بل يبقى على الملك ولا يكون من المباحات العامة لأي أحد أن يتملك سواء الغاصب أو غيره. النقطة السابعة عشر، هل للغاصب حبس العين يعني حبس الشاة حتى يدفع إليه المضمون له القيمة، أو ليس له الحبس بل يجب عليه دفع الشاة مباشرة؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه العلامة في التذكرة جزء 2 صفحة 385، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد جزء 2 صاد 178، والمحقق الكركي في جامع المقاصد جزء 6 صفحة 261، وهو عدم جواز الحبس، وأنه لا يجوز للضامن حبس الشاة عن صاحبها ولو لم يدفع له القيمة. يجب عليه الدفع. والسر في ذلك هو أن الشاة التي تحت يد الغاصب ليست عوض ولا معوض، أما أنها ليست عوض فواضح، حيث إن المضمون لا لم يدفع الشاة كعوض عن البدل، وإنما الشاة كانت أمانة مثلا أو مبسوطة من صاحبها، فهي ليست عوض من الأصل، فلم يدفعها المضمون لك عوض للضامن. وأما أنها ليست معوضا، يعني ليست معوض، فلما قلناه سابقا من أن البدل المدفوع ليس عوض عن العين، إنما البدل المدفوع عوض عن الصوت عن الفائتة. إذن فالشاة ليست عوض كما هو واضح، ولا معوض عن البدل، لأن المعوض هو السلطنة لا ذات العين. وبناء على ذلك إن الشاة لا عوض ولا معوض، لا تدخل المسألة في باب المعار وضاد، حتى يكون للضامن الحبس، لأن هذا مقتضى المعاوضة. مقتضى المعاوضة أنه يجوز لكل واحد حبس المال حتى يستلم المال الآخر، هذا مقتضى وحقيقة المعاوضة، أن البائع مثلا يحبس المبيع حتى يدفع له المشتري الثمن، والمشتري يحبس الثمن حتى يدفع له البائع المبيع، هذا حقيقة المعاوضة. فالمسألة ليست مربوطة بباب المعاوضات، وبناء على ذلك فليس للضامن الحبس، بل يجب عليه مباشرة ارجاع العين لصاحبها. واضح. القول الثاني ما ذهب إليه العلامة الحلي في التحرير الجزء الثاني صفحة 140 من جواز الحبس، وأن للضامن حبس الشاة عن صاحبها حتى يدفع له البدل القيمة. خب، والسر في ذلك هو أن القيمة إما عوض عن العين يعني عن الشاة، أو أن القيمة عوض عن السلطنة. وبما أن هذه القيمة التي دفعها الضامن إما عوض عن الشاة أو عوض عن السلطنة الفائتة عن الشاه فالمسألة راجعة لباب المعاوضات. وبالتالي يجوز لكل واحد من الطرفين الحبس، فللضامن أن يحبس دفع العين يعني الشاه حتى يسترد القيد. مسألة راجعة لباب المعاوضات، لا محال، لا محالة من ذلك، واضح. ويناقش المصنف في ذلك بما ذكرناه في دليل القول الأول من أن الصحيح عدم رجوع المسألة إلى باب الضمان، فليست الشاة عوض كما بينا لك، فليست الشاة عوض إذ لم يدفعها المضمون لك عوض عن القيمة، وليست معوض لأن الشاة لم تعوض بهذه القيمة، إنما السلطنة هي التي قد عوضت. وبناء على ذلك فمجرد التعويض على السلطنة لا يوجب ثبوت حق الحبس ولا تعود المسألة للمعاوضات. والشاهد على صحة ما ذكرناه هو ملكية يا مولاي المضمون له للعين وللسلطنة على هذا البدن، تجتمع لديه وتحت يده الملكيتان، ملكية عين ماله وهي الشاه و السلطنة على هذا البدن، ولا يكون ذلك من الجمع بين العوض والمعوض كما قلنا سابقا. فالصحيح إذن هو برأي المصنف القول الأول. يوجد شيء بقي أثناء تطبيق مشير إليه الآن، قال ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين، هذا القول الأول، ليس له حبس العين الشاه إلى أن يدفع المالك يعني المضمون له القيمة. وهذا القول اختاره العلامة في التذكرة وفخر المحققين في الإيضاح والمحقق الكركي بجامع المقاصد، واستدللنا له بأن المسألة لا ترجع لباب المعاوضات. القول الثاني ما ذهب له العلامة في التحرير، يعني تحريره ينعى تذكرته، وعن التحرير الجزم بأن له ذلك يعني له الحبس. ولعل والله أعلم لأن القيمة عوض، القيمة عوض، القيمة في الواقع عوض، إما عن الشاه وإما عن السلطنة على الشاه، فالمسألة راجعة على أي تقدير لباب المعاوضات، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد، تصير المسألة معاوضية، فلا بد أنه لا، فيحق لكل واحد أنه لا يرد المال إلا إذا رد له صاحبه، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حق ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر. يناقش المصنف، وهذه المناقشة تعتبر هي الدليل على القول الأول في آن واحد، وفيه أن العين يعني الشاة بنفسها ليست عوضات، وهذا واضح بديه أنها ليست عوض، فإن المالك لم يدفع الشاة كعوض للقيمة، إنما الشاة غصبت من أو ضاعت أو سرقت من الأمين مثلا بتعد وتفريط، ولا معوضا يعني العين ليست هي معوض، إنما المعوض السلطنة، ولذا الشاهد على أنها لا عوض ولا معوض، تحقق للمالك الجمع بينها العين يعني وبين الغرامة، فالمالك مسلط عليها على العين والمعوض للغرامة. والمعوض للغرامة ما هو المعوض للغرامة؟ فهو مالك للعين ومسلط على العين والمعوض للغرامة. ما هو المعوض للغرامة؟ السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد. هذا الذي قلنا أثناء الشعب اللهم هذا إلا أن يقال. ويا ليته ما قال اللهم إلا أن يقال له، يعني لمن؟ لمن؟ للضامن. حبس العين لماذا؟ بأي سبب؟ من حيث تضمنه، يعني تضمن حبس العين لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة. يعني يثبت للغاصب حبس العين، لأنه بحبسه للعين يستلزم ذلك بالالتزام حبس السلطنة والغرامة في مقابل السلطنة، فبالتالي له حق الحبس للعين وإن لم تكن العين عوض ولا معوض، لكن يحبس العين لأن بحبسه للعين حبس السلطنة والسلطنة معوض والسلطنة معوض، فالغرامة بمقابل السلطنة. إذن يثبت له حق حبس العين لأنه بحبس للعين يحبس السلطنة التي هي في مقابل الغرامة. اللهم إلا أن يقال هكذا على سبيل أن يقال. لكن الأقوى الأول ما ذكرنا أن المسألة لا ربط لها بباب المعاوضات البتة. النقطة لا، العلامة ذكر هذا الدليل أصلا، لكن المصنف ما عنده الكتاب ينقل عن غيره، يقول الله العالم لا علم، لكن العلامة التحرير أشار لذلك. تقاص يعني مقاصة، يعني هذا هو من شاء قول العلامة. لا عد مو هذا، هو ما تقاص، هو مو من باب المقاصة، انه ابتداء هل له ان يحبس او لا فقط، مو من الباب المقاصة، لا هل له حق الحبس او لا، لعل ذاك اخر اعاد حتى الاخر لعل ما امتنع بدون ان يمتنع او كذا من البدء هل له حق الحبس او لا.
لا ليس مقاصة، يعني شديد بالمقاصة انه يمكنه حبس هذه العين من هذه
الجهة، يعني شبيهة بالمقاصة، وإلا هي حقيقة لا يدرس بالمقاصة. إذا ما دخلت في باب المعاوضات ليس له الحق في الحبس. النقطة الثامنة عشر، ما هو مقتضى القاعدة لو تلفت العين المحبوسة، يعني الشاب تحت يد الضامن بناء على القول بجواز الحبس وهو القول الثاني، فهل يكون ذلك بحكم الغصب او لا يكون بحكم الغصب؟ افاد المصنف بانه بناء على القول الثاني وهو جواز الحبس لا يكون هذا الحبس بحكم الغاصب، لكن لو تلفت العين المحبوسة بوجه حق بناء على الجواز يلزم ضمانها، فلو تلفت الشاه يلزم على الضامن الغاصب، يعني الذي كان غاصبا يلزمه ضمانها بالقيمة، يلزمه ضمان بالقيمة. الآن بنقول عاد ما خلصنا، وأما بالنسبة للقيمة فيوجد قولان، القول الأول أن الضمان يكون بلحاظ قيمة يوم التلف فيلزمه ضمانها بلحاظ قيمتها يوم تلفت وليس يوم الغصب السابق، وهذا هو الأصل في كل عين تالي، فإنها تضمن بقيمة يوم التلف كما سبق ذلك. الاحتمال الثاني أو القول الثاني، ذكرنا احتمالان أو قولان. القول الثاني أن الضمان يكون بلحاظ أعلى القيام من زمان الحبس إلى زمان التلف، وهذا مبني على أن الضمان يكون بلحاظ أعلى القيام، كما أشرنا إلى أنه أحد الأقوال في المسألة. واضح؟ فإذا قولان، وهذا والدليل على كلا القولين ما تقدم بحثه، وقلنا أنه لا يوجد دليل تام على الضمان بأعلى القيام كما أشار المصنف، إنما الضمان بلحاظ قيمة يوم التلف، وهذا هو الذي يتبناه المصنف. هذا المفروض المصنف يختم بعد، هو أشار إلى كلام العلامة وكذا أثناء التطبيق، الآن نشرحه ونبينه. قال ثم لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه يعني لو حبس الشاة مثلا فتلفت العين محبوسا محبوستان، فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب. لماذا لا يجري عليه حكم المغصوب؟ لأنه حبس بحق بناء على جواز الحبس، فلا يجري عليه حكم المغصوب لأنه حبسه بحق. نعم يلزمه الضمان، لكن قيمة أي يوم؟ نعم يضمنه لأنه قبضه لمصلحة نفسه وليس أمينا فيضمن. الآن القول الأول، والظاهر أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف، على ما هو الأصل في كل مضمون، وهذا هو الذي اختاره المصنف سابقا. القول الثاني، ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيام يقول به هنا، من وين؟ من زمان الحبس إلى زمان التلف، هذا الذي قلنا أثناء الشرح والتطبيق، وذكر العلامة هذا لا يحتاج إليه، ما قال العلامة ما شأننا وما قاله، يقول على كل حال. وذكر العلامة في القواعد أنه لو حبس فتلف أو لو حبس فتلف محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن، يعني يوم التلف كما هو القول الأول، واسترجاع القيمة الأولى. لكن هذا يتناسى مع مبنى العلامة من الضمان بأعلى القيام، هذا لذلك ذكر هذا الكلام، إن قول العلامة الضمان قيمته الآن يعني بلحاظ قيمة يوم التلف، وهذا يتناسى مع مبنى العلامة الذي سبق أن أشرنا إليه من الضمان بأعلى القيام، فكيف نوجه ذلك؟ هذا هنا يريد أن يوجه كلام العلامة بأنه ما يتناسى مع مبنى، يقول والظاهر أن مراده يعني مراد العلامة بقيمته الآن ليس بلحاظ يعني يوم التلف، لا، قيمته الآن مقابل القيمة السابقة يعني يوم الغاب، هذا مقصوده، قيمته الآن يعني بلحاظ القيمة السابقة، يعني لا تلحظ القيمة السابقة يعني يوم الغاب، لا تلحظ القيمة من الآن، وبناء على أنه من الآن يعني من يوم الحبس إلى يوم التلف تلحظ على القيم، بناء على زوال حكم الغصب عن العين لكونه محبوسا بغير عدوان، لا خصوص حين التلف، يعني ما يقصد الآن يعني يوم التلف بل أعلى القيام، لكن قال من الآن بلحظ أنها ليس بلحظ يوم الغصب. وكلمات كثيرا منهم لا يخلو لا تخلو عن اضطراب، وهذا منهم وهذا منهم، وكلمات كثيرا لا يخلو لا يخلو خلو من الأعلام، الأعلام كلمات كثير من الأعلام في هذه المسألة، هل الضمان بأعلى القيام أو الضمان بيوم التلف أو، وهذا سبق أن أشار المصنف ذلك، كلمات مضطربة في هذه المسألة لو راجعتم هنا مكان.
كيف عن قيمة الآن قابل قيمة السابقة؟
كيف؟
كيف عن التوزيمة؟
يعني يقول والظاهر أن مراد بقيمته الآن يعني قيمته تلحظ من الآن من يوم الحبس إلى يوم التلف، وليس بلحاظ القيمة السابقة يعني يوم الغصب، لا يريد أن يقول أن القيمة الآن يعني بلحاظ قيمة يوم السلف، لا، قال كلمة الآن يعني ليس بلحاظ قيمته يوم الغد، هذا مقصوده. وأما ما هي القيمة الآن؟ يعني أعلى القيم على مبنى، نعرف ذلك بالمبنى السابق. حسن، ولذلك ليس مهم الآن، يعني خبرنا قل إن مقصوده بالآن يوم السلف. هو يريد أن يقول ترى كلام العلامة هنا لا يتنافى مع ما ذكره سابقا، هذا مقصوده. إذا قلتم لا، مقصود الآن يعني يوم التلف، فهو يتصادم مع ما ذكره سابقا من أعلى القيام، فقولوا وليست هذه أول قارورة تكسر في كلمات العلامة، فما أكثر الاضطرابات في كلمات العلامة والاختلاف، حتى قال أخر المحققين الذين يقولون بذلك لم يفهموا كلام والدي. على كل ماذا نصنع؟ لعل ولذلك ما أكثر الاختلاف. يقول مصطفى بعد كنا سنجعلها نقطة، لكن هذه لا تحتاج أن نجعلها نقطة، بعد نحكم حتى يكون الختام ختام المسكية، هذه ليس لا تستحق أن تجعل نقطة. ثم إن أكثر ما ذكرناه في هذه الأمور السبعة التي مضت وتصرمت مذكور في كلمات الأعلام في أي باب الغاب وليس في باب البايع، ونحن الآن ذكرنا هذه الأحكام والتفاصيل في باب البايع وفي المقبوض بالبيع الفاسد، لكن الظاهر أن الحكم واحد لا فرق بين الغصبية وبين البيع الفاسد، لكن الظاهر أن أكثرها هذه الأحكام بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة على المقبوض بالبيع فاسد، فالغصب والبيع الفاسد سيان في لزوم الضمان. نعم توجد بعض الأحكام المخصوصة في باب الغصب أنه يضمن مثلا بأعلى القيم، أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال مثلا. نعم ربما يفرق بين الغصب والبيع الفاسد من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد، يعني يوم الغصب في المغصوب يضمن بقيمة يوم الغصب، أما البيع الفاسد يضمن بقيمة يوم الثلاث، فقد يقال أن في الغصب لا يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة، لأن قالت الرواية قيمة بغل يوم خالفته، يعني يوم غصبت من، أما في البيع الفاسد يكون الضمان بقيمة يوم الثلاث، فقد يقال هذا فرق مثلا. نعم ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، القاعدة في الضمان بقيمة يوم الثلاث، لكن في باب الغصب خصوصية وهي أن الضمان بقيمة يوم الضمان يعني يوم الغصب أو أعلى القيم كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد وجهناها سابقا، أو أعلى القيم كما قال الشهيد الثاني إن صحيحة أبي ولاد تدل على الضمان بأعلى القيم، والمصنف قال كما سبق لا أعرف وجها صحيحا للتوجيه، وجهنا بتوجيه السيد الخوئي فراجع، أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوة دلالة الصحيحة صحيحة أبي ولاد عليه. إذن فأحكام البيع المقبوض بالفاسد المقبوض بالبيع الفاسد والغصب واحد، يمكن يفرق في القيمة قيمة يوم الغصب أو أعلى القيم بالنسبة لباب الغصب، أما باب البيع فالضمان بقيمة يوم الثلاث. وأما ما اشتهر هذا الذي شيخ مجيد سابقا سأل، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال فلم نعرف له مأخذا واضحا، هذا هو تمام الكلام في هذا العام في كتاب البيع. بقي شيء بعد لا، ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد، وإن بقي منه أحكام أخرى أكثر مما ذكر ولعل بعضها يجيء في بيع الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من دعائكم في مستقبل الأيام، ونلتقيكم إذا شاء القدر الإلهي في السنة المقبلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.